بدل السنين بدا هنا ليعيد أمجاد الحساب كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان.
طيب شوفنا بهذه الطريقة كأن مكتبة كل عالم اولا ان تكون مكتبة العالم حاوية لكل الفنون هذا امر مستحيل
طبعا لا لكل الفنون
يعني استقصاء استقصاء
كامل لا استقصاء كتب مستحيل طبعا
نعم
اتمنى من يفعل هذا الدولة الدولة
وحتى الدول تعجز الان والا لما استمرت الدول في المعارض بشكل سنوي بينزلوا بيشتروا كتب وكتب قديمة وخلافه لكن تبقى الصبغة الغالبة على مكتبة الشيخ هي فنه
بالضبط
ثم ياخذ ما يكمل به فنه
بالضبط
ويعتمد على في مسألة الفقه فضيلتك شايف ان انت ايدك اكثر وحاجتك اكثر للحديث والفقه الحنبلي فهي الاكثر تليها ما تحتاجه شيئا فشيئا
تمام
اذا هذا هو هذا الشق الاخر من المكتبة
اللي هو بقية المذاهب الفقهية. طيب
ما دام احنا في هذا الركن شيخنا استأذنك نرجع نشوف هنا اللي هو الجزء المبتكر اللي هي عبارة عن رسائل
هذه المكتبة هي واختها اللي ظهرها دي
نعم
دي عبارة عن الابحاث الفقهية المستقلة
نعم بحث في مسألة معينة
يعني مسألة
واغلبها بحوث جديدة
جديدة او في قديم
نعم
في قديم تقدرك يعني مثلا ده مثلا
هذا
تحت كله في احكام الجهاد
قاسمي
هذا إصلاح المساجد بتاع جمال الدين القاسمي في ما هو أقدم من هذا
نعم
يعني هو ذا الأبحاث الفقهية المستقلة مش كتب فقهية كاملة
نعم.
يعني ممكن يكون في مثلا حد من القدماء بحث مسألة بعينها
نعم
لوحدها تمام فأنا هذا أيضا من نصيب مثلا هذا الموارجة مثلا حد نشر كتاب الرضاع
نعم
من الكتاب الكبير بتاع الموارجة طبعا وخذلك ده لما نشر لوحده كده اشتريته لان انا اشتريته قبل ان ينشر كتاب الموردي الكتاب الاصلي واخد بالك فعجبني الايه عجبني البحث وقلت ابص على التحقيق بتاعه
جميل
واخد بالك يعني ايه
هذا اذا اردت الكلام عن مساله بعينها
بالضبط كده لو في مساله بعينها بتكون مستقصة احسن من لما يكون
هو
بحث في كتاب فقهي
هو حمل عنا البحث في كتاب
فقهي تمام كده
او مثلا هذا الكتاب صور يا عم ايمن
ده اللي هو ايه ده حديث لا بالنسبه
لكم بالنسبه لكم مجرب
انا طبعا مجرب هو الترياق المجرب لا هو قسم الاسره عندي كبير
نعم.
كل شيء يتعلق بالأسرة من أول ما تفكر تبني أسرة إلى حد ما يروح الأرافة
نعم
في الأرافة بقى يعني كتب الجنائز بعديهم على طول
أيوة
تقدرك
طيب شيخنا هذه أعتقد أن المسألة الحاجة إليها ليست في علم الحديث بقدر ما هي اتصالات واستفتاء الناس
أي طبعا طبعا أنا حتى الفقه كله
نعم.
يعني أنا ما رضيت أن أكون محدثا صرفا
نعم.
كابن عدي مثلا
نعم.
إنما هو محدث فصنعت في الحديث يعني الناس يعني الحقيقة هم الذين أجبروني على دراسة أصول الفقه أولا نعم. والقراءة في كتب الفقه وغيره بسبب إيه يعني الحمد لله يعني كان في إقبال من الناس وكذا فلهم أسئلة فليس عندي زاد من الفقه عشان أجاوب على الأسئلة فقرأت في كتب الفقه وبدأت أكون هذه المكتبة
والمسائل
بالضبط كده
المفردة والاحتياج إليها
أي نعم
وكأنما عودة إلى النقطة التي أثرناها قبل قليل أن مسألة ملابسة الحج أيضا هي التي فتحت لك باب الحج التقائك بالناس في المساجد
بالضبط
كل باب يسرى من جانب
وإن كان في نيتي في بداية حياتي العلمية أن أكون محدثا فقط يعني شغلتي التصحيح والتضعيف تنقية السنة مما علق بها ونشر كتب الحديث المخطوطة
نعم
وكنت أنوي هذا في بداية حياتي أن أكون حبيس المكتبة
نعم
لا يعرف عني أحد إلا من خلال الكتب التي أطبعها إما في البحوث وإما في الكتب المخطوطة. ولكن نعم. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. نعم. وكله يعني قدر الله خير الحمد لله. نعم.
سؤال إجابته سريعة وتفصيله نعيش معه لاحقا. تفضلت وقلت أنك لم تختر أن تكون محدثا صرفا. الشيخ الألباني محدث صرف أم محدث فقيه؟
لا محدث فقيه طبعا, محدث فقيه.
ويحتاج الكلام لتفصيل.
أي طبعا يحتاج لتفصيل. لكن
من هذه تهمة
أي طبعا لا لا ليس الشيخ فقط, إنما اتهموا بها أهل الحديث عادة عموما يعني
من أيام الخطيب البغدادي
من زمان. يقول لك أحمد فقيه أنت محدث, أنت محدث فقط ولكن أنت لا تفهم في الفقه. لكن طبعا المسألة هتحتاج إلى تفصيل, لأنه ممكن يكون الإنسان فقيه ومحدث لكن غلب عليه فن ما فينسب إليه.
ينسب نعم.
زي ما أنت بتقول أحمد فقيه, أحمد فقيه ده كلام ابن جرير الطبري.
طبري نعم.
أخبرك لما صنف في مذاهب الاختلاف الفقهاء إنما ذكر الأئمة الثلاثة, أو ذكر أبا حنيفة ومالكا والشافعي. فلما سأله البغدادي وأحمد قالوا أحمد فقيه يعني ليس
محدث.
ليس محدث يعني غلب عليه الحديث.
نعم.
يعني احنا شيخ الإسلام ابن تيمية الذهبي المحدث كل يقول حديث. كل حديث لا أعرفه ابن تيمية فليس بحديث. ومع ذلك لو احنا حبينا نصنف شيخ الإسلام في
فقيه
وليس بمحدث
رضي الله عنه.
ابن حجر العسقلاني تقول محدث وليس بفقيه, لكن إذا قرأت الفتح وغيره تعلم قدر الحفظ في الفقه يعني. فهي ما غلب عليه, ما غلب على المرء ينسب إليه, مش مع ذلك أنه مجرد من العلم الآخر يعني.
كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان, وتراث أسرار البيان.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد, أحبتنا في الله حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم. لقاء متجدد مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني, نتكلم فيها عن سيرته وكتبه ودعوته, أطال الله في عمره على الطاعة. حياكم شيخنا.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. قبل ما نبدأ بالتصوير كنا نتكلم عن بعض الأمور التي قد تكون في كواليس تصوير أي برنامج. المشاهد يتلقى الصورة الأخيرة ولا يعرف ما يدور في الكواليس التي قد يكون بعضها مدعاة للضحك أو بعضها مدعاة للاستغراب. هذه الكواليس في كل شيء, وكذلك الكواليس في مسألة الدعوة, كواليس الدعوة وما يراه الناس الآن لشيخ عالم كبير في حياته كواليس لم يروها أبدا. هذه الكواليس قد تكون مشكلة على المنبر, مشكلة في درس, احتداد في موقف مع ناس, تبقى هذه عالقة في ذهن كل داعية وكذلك إنسان, كل إنسان مشتغل في عمل في فن معين تبقى بعض المواقف التي لا تزول من باله ولا من خاطره, وبعض الأماكن أيضا. لماذا؟ لأنه حصل صدام معين, حصل موقف معين أثر في دعوته أو ترك بصمة في ذهنه. أعتقد أن هناك من الكواليس في سيرتكم الطويلة أمد الله في عمركم تبقى عالقة في الذهن, وخاصة تكون في البدايات, خاصة هذه الأمور تكون في البدايات. هل تذكر من ذلك شيئا لعله إذا قلنا مثل هذا الكلام هو أول ما يبرز إلى الذهن؟
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة أنا أعتقد المواقف كثيرة لكن يعني تحتاج إلى استحضار ذهني. لكن هناك موقف لا أنساه. كنت في سنة 79 لما تخرجت في الجامعة, بعد تخرجي بحوالي في شهر أو يعني في الأجازة الصيفية يعني. كان لي يعني صاحب صديق صدوق ولا يزال يعني, هو الشيخ إبراهيم حمدي من بلد جنبنا اسمه الرغامة يعني. ودعاني في ذات جمعة لأخطب في الناس, وكان الناس يعرفونني لأن الشيخ إبراهيم في بلده علم يعني, يعتبر شيخ البلد, وطبعا أنا بأذهب إليه باستمرار والمسجد بجانب بيته مباشرة. فالمهم طلعت المنبر وكنت عارف يعني في فورة الدعوة إلى السنة, وعرفت أن الحب لابد أن يسبق العمل. المحب لا يعني مشقة عليه في أي عمل إذا كان محبا, فأنا المعنى ده مسيطر علي من زمان، من يوم ما عرفت السنة وقد سيطر علي هذا المعنى، ولذلك أنا كررته كثيرا جدا في خطبي ودروسي مسألة المحبة دي. فطلعت على المنبر ويعني بدأت أخطب، وأنا كنت قديما أطيل الخطبة، يعني الخطبة على الأقل كتاخد ساعة، ويمكن ورثت هذا المعنى من الشيخ عبد الحميد كشك يعني رحمة الله عليه، خطبته كانت تقريبا بتاخد ساعتين، والناس لا يملوا بسبب جودة الطرح يعني. وأنا عندما أتكلم في مسألة الحب بنسى نفسي يعني، ممكن وتتداعى علي الايه المعاني وكذا. المهم طلعت المنبر ودول ناس الأرياء فلاحين يعني.
وأنت حديث عهد بكل هذا؟
طبعا يعني
حديث عهد بالدعوة يعني عهد
ثلاث سنين أو سنتين أو كذا،
الشيخ كشك وكلها كلها في ذهنك.
أنا عايز يعني زي ما تقولي أحمل الناس حملا، أنا عارف لهم كسلانين وعايزين الخطبة إيه يعني حاجة بسيطة كده إيه مدهمتان يعني كده وينزل.
لو بعضهم عايز مدهمة واحدة واخد
بالك يعني ينزل من على يدوبك كده. المهم نسيت نفسي يعني، أو يعني شغلني هذا الموضوع، وأنا في أثناء الكلام وأنا بقى سخن بقى ومنفعل، قام واحد من الإيه من وسط المسجد وقال لي هو أنتوا بطلوش كلام، ما ورانا أشغال ورانا مش عارفين، وصرخ في الإيه
ورا غدا وعايز غدا كمان
في المسجد. فما أدري يعني حدث لي نوع من رباطة الجأش الحقيقة يعني. أنا حتى الآن يعني أرى أن الله عز وجل هو الذي ثبتني، ويعني يعني يمكن لم يحدث لي موقف محرجة في دروسي إطلاقا إلا في مرات بسيطة يعني، واحد يقوم يعترض اعتراض الكلام وأنا أساكت خالص. حتى مرة في نادي الشيخ الإسلامي ابن تيمية واحد قام واعترض اعتراض، الإخوة هيقوموا عليه يسكتوه ويضربوه أو كذا، فانهرتهم
وقلت
تفضل قلت تفضل يا أخي ماذا تريد، ويعني هدي أعصابك وقل لي ماذا تريد. الكلام ده أول ما افتتحنا المسجد سنة 1418 مسجد شيخ الإسلام. نعم. هذا يؤثر كثيرا جدا في هذا الرجل، عندما يعني أنا الرجل المعترض علي وأنا أقول له يعني
أحتويه ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أسوة،
أصبر. وفي نفس الوقت جربت شيئا ما كنت أقصده لكن تبين لي أنه خطير يعني في الدعوة، لما أعلم أن في بعض الناس له ملاحظات أو معترض أو الكلام ده على شيء من الأشياء، لما أمشي معاه أخذه تحت باطن يعني أضع يدي على كتفه. أنا لقيت دي مأثرة في ناس كتير يعني، حتى ما بيقولوا ليش إنما واحد بس يسألوا أنت التزمت إزاي، يقول رحت الشيخ أبو إسحاق وبحكي له مشكلة، فيعني يعني وضع يده على كتفي وأعطاني أذنه. دي بس اللي خلتك يعني تلتزم، يقول دي بس. سبحان الله النفس البشرية ضعيفة لا تكات معينة كده. فأنا قلت دعوه تفضل يا أخي ماذا تريد بما تعترض، وفي الغالب يكون عندي نفس يعني. أنا في هذه الخطبة اللي هي
الرغم.
الرجل تكلم ولا أذكر كلامه كله، لكن كان بيتكلم بعصبية وصوته برن في المسجد كله. طبعا الناس كلها قامت عليه لأن الكلام كان شيقا، كنت بجيب قصص وحاجات زي كده من اللي بتسلي الناس يعني. ويعني الرجل لما لقى الناس كلها عليه خرج من المسجد، وأنا رأيته قبل الصلاة داخل المسجد، داخل صلى وخرج يعني. وأصر الناس بعد إيه بعد هذه الخطبة إن أنا أكمل الدرس، لأنني بعد إيه يعني أذكر تماما الكلمة التي قلتها وأنهيت الخطبة يعني. بعد ما الرجل قعد قلت يا أيها المسلمون، إن الكلام عن محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم تستهوي القلب، فاعذروني على هذا الحب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أنا فاكر الجملة بتاعتي تماما يعني، ونزلت كأني صيبت على الناس أو حس أن الرجل أحرجني، لأن أنا لو كنت كملت كنت أبقى بجح تغذرك
محشوم
أيوة يعني يعزلوا إيه يعني، لا 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 حوى في حاجة، والرجل أب كلمه مهموش والبتاع ده. في بعض الناس ممكن يعتبرها نوع من
لو أن إيه؟ لو أن بعض الناس الموجودين كانوا يريدون أن يفعلوا كما فعلوا ولكن منعهم الحياة لفكروا في مثل
الحقيقة أنا يعني كأني سبت عليهم يعني كأني قطع الخطة بتاعتي وأحرجني والكلام ده. ولذلك أنا أعتقد أنهم يعني لما أصروا على الأكمل الدرس الكلام اللي أنا كنت أقول على المنبر أكمله بعد الدرس على في وفي نفس الوقت بعد كده عملت لي جو كبير قوي في البلد. يعني أنا إذا نزلت في هذا البلد في الرغامة وحان وقت الصلاة لازم يخلوني أصلي. أنا كنت بمتنع من التقدم الإمام أو كنت بدخل متأخر لي لعايز يقدمني الإمام. أنا أحبش الإمام أحبش أتقدم للإمام خالص يعني فأتأخر.
وهي ربطت جأش غريبة على شاب في مثل ذن سنك في ذلك الوقت لعل هي التي أثرت هذا الرصيد عندهم
اللي هو
ربط بجأشك على المنبر.
أي طبعا يعني ما أنا الحقيقة لم أتلعثم ما تخضتش يعني ما تدرجلتش الكلام ده إنما قلت حدث هذا الموقف تماما سبحان الله. فهو حتة يعني إيه إن الإنسان يتلقى الصدمة واحد بيشتم واحد ما لا أرد عليه أسيب حد بنخلص يعني هذا الكلام وأسكت. إن وجدت فيه خيرا أو لمحت فيه خيرا ممكن أكلمه وإلا فأحيانا السكوت قد يكون أبلغ من الكلام. في حاجات كتير زي كده بس أنا الحقيقة دماغي يعني مش مستحضرة المواقف لكن الحمد لله قل أن يعني لقيت في حياتي مواقف محرجة تصل إلى درجة
الصدام
بالضبط كده.
جميل
قليل يعني.
طيب شيخنا هذا قلت فضيلتك أنك أخذتهم مدرسة الشيخ كشك
التطويل
هي التطويل الآن بعد هذه السنوات طبعا أولا أنا أقولها وأكررها كلما شرفت بلقائك أقول كأن هذه استجابة لدعوة رب العزة تبارك وتعالى التي أنت تدعوها دائما حتى في سجودك اللهم اجعل لي في قلوب عبادك ودا فأسأل الله عز وجل أن يجعلها كذلك. لكن النصيحة التي تسدى للشباب وخاصة أنهم ليسوا جميعا عندهم القدرة على جذب قلوب الناس ليسمعوا ما تقول أو يتلقوا بهذه الأريحية وهذه الروح ما هي النصيحة التي توجه للخطباء؟
أين طبعا هو أهم حاجة سلامة اللسان أن يكون إنسان سليم اللسان. اللحن على فكرة سيء جدا والعامي الجالس بيلاقي الكلام مش داخل دماغه قوي على الاستقامة. يعني بعض الناس يقول لك دول مثلا مجموعة فلاحين أو الكلام ده فيتكلم يعني كسر في الكلام. الكلام ده بيحب يضيع بهجة الخطبة حتى لو كان الإنسان العامي بالذات في خطبة الجمعة. خطبة الجمعة ينبغي أن تكون بالعربية لكن لا يستعمل الألفاظ الغريبة أو الألفاظ حوشية الألفاظ في الكلام لأنه القصد من الجمعة أو القصد من الكلام على المنبر الإفهام.
نعم.
الإفهام يعني يفهم الناس. دروس اللي هي سبيقولها بعد الخطبة ما فيش مشكلة يعني في حاجة مش عايزة يعني أجيب اصطلاح يعني يؤخذ علي ولا يكون دقيقا أقول يعني عامية الفصحى مثلا فيقول لك مش حاسم عامية الفصحى عايز أقول يعني لا يستخدم اللغة الهابطة. عندنا اللغة العامية فيها درجات يعني مش كل اللغة العامية على درجة واحدة في عامية راقية شوي يعني
نعم.
فيها حشمة لا سيما إذا خابطتها بكثير
من اللغة,
اللغة العربية.
هذا ما يسمى في الإعلام باللغة البيضاء. اللغة البيضاء التي تحاول أن تراعي كل النص بشكل عام باللغة العربية ودون أن يكون تكسير مع بعض استخدام
العامية
الذي يكسر حدة الكلام وقوته.
بالضبط بالضبط. لكن ده أول حاجة. ثاني حاجة الموضوع.
نعم. عفوا هذا بالنسبة للخطبة.
الخطبة أو
الدرس غالبا
الدرس عموما هو غير أريحية.
هو غير مجبر على الجلوس.
أي طبعا. لا وفي أريحية.
الخطبة هو أسيرة.
يعني لا عايز أقول في الدرس بالذات يعني أنا برضو خدتها من الشيخ الحميد كشك رحمه الله عليه. الخطبة خطبة. تمام. وفي الدرس في نوع من الأريحية يعني تقدر تقول نكتة ومش نكتة نقعد نركز العالم دول النكتة والشيء الطريف العلامة. اللي بيبقى لطيف ولا سيما اذا وظفت ما يجري للحدث الذي تتكلم فيه ما بقاش انت قصد انك انت تقول حاجه ما لهاش علاقه بالدرس عشان الناس تفرفش لا يكون يعني في
توظيف لها في السياق
بالضبط الموضوع. وهذا يحتاج الى اطلاع واسع قراءه واسعه. يعني اذكر في مره وانا اتكلم عن الاخلاق عن كيف يمكن أن تحتوي الناس بأخلاقك، وذكرت قصة عبد الله بن داود الخريبي.
نعم.
طبعا هي القصة لطيفة جدا، هي صعبة لكن أنا حاولت ألطفها يعني خدرك.
بما يتناسب مع البيئة اللي انت موجود فيها.
بالضبط كده، بالبيئة يعني، ودلفت منها إلى شيء آخر يعني. اللي بيحكي هذه القصة أقول أدلت النموذج يعني، واستطيع أي حد يدخل على الموقع عندي أو أي حاجة يشوف الدروس بتاعتي.
قلناها في حلقة في الخيمة الرمضانية.
الخيمة الرمضانية بالضبط كده. فيعني المهم لسه بحاجة أن أنا أعيدها مرة أخرى، لكن عايز أقول مثل هذه يعني من أراد أن يطلع عليها فليذهب إلى سير العلامة في ترجمة عبد الله بن داود الخريبي رحمه الله. الأول الموضوع لابد أن يكون فيه قصة أو يشتمل على حكايات، إنما ينبغي علينا أن نفعل كذا، واجب علينا أن نفعل كذا، الكلام الإنشاء ده وخدرك مضني جدا جدا وبيضيع باهي الموضوع.
نعم.
عشان كده أنا بدأت يعني حياتي الوعظية بالقصص النبوية، وعملت كتاب في ده عبارة عن تحضير
صحيح القصة النبوية.
صحيح القصة كان تحضيري، ما قصتش أنا ألفه يعني.
نعم.
يشتمل على 50 قصة، وتبين لي فيما بعد أن بعضها لا يصلح أن ينطبق عليه لفظ القصة، إنما هو مجرد إيه حكاية.
نعم.
فتجيب بقى القصة وبعدين تجيب الفوائد بتاعتها. أحيانا الفوائد تصلح أن تكون قصة، وبعدين لما تكون دائرة قراءتك واسعة، زي مثلا كليلة ودمنة مثلا، فيها بعض الحاجات التي أخذ منها شيء من الحكمة يعني.
نعم.
فحتة استقامة اللسان مثلا، جودة الموضوع، وأن يكون فيه شيء من القصص بحيث أن يستطيع أن يجذب الناس، الاستثمار، إصغاء الناس إليك،
قصة أنت تقرأه في عيونهم.
طبعا أنا لما بكون بدي درس على طول أعرف إذا كنت أنا أستمر ولا لا. بالضبط بستمر ولا لا، لأني أنا عيني بتروح في المسجد بتطوف على الناس كلها، فأنا ببقى عارف الناس مقبلة على الكلام ومبسوطة بيه ولا لا. هو ذاك أحيانا أبقى عارف الناس منفعلة والكلام ده، وبعدين أقول لهم إيه، على أي حال أنا قربت أخلص، تمام؟ كانوا ازاي خلصت معاك للصبح الكلام ده،
خلاص تعرف
بالضبط كده. فبحاول اختبر المسألة، اذا كان مقبلا اقول، اذا بشوف رد فعله، لان يهمني نشاط المستمع.
صحيح.
اذا المستمع لم يكن نشيطا بيبقى كانك انت ايه تبدأ في ملطة كما يقال يعني.
صحيح.
عشان كده يعني حتى وانا بدرس للطلبة ببقى عارف من خلال الاسئلة ومن خلال مكالمات الشخص ده معايا والكلام ده، ان هذا يصلح ان يكون خطيبا. اقسم الشباب بتوعي
يعني، تقصد كطريقه
يعني ينفع خطيب
الانتقاء
يصلح ان يكون خطيبا. ليه؟ هو مفوه، بيتكلم بهدوء، لان انا يزعجني الذي يتكلم بسرعه، هذا خلاف الهدي النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواه البخاري في كتاب العلم، باب من أعاد الكلمة ثلاثا لتفهم عنه. أظن ما فيش حد لسانه زي لسان النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يكرر الكلام ثلاثا حتى يفهم عنه. أنا مش فاهم بقى اللي يطلع يقول ما أعرفش، أنا تبعه
ملحوظ
يعني، بيوترني لما يقعد يتكلم، لا سيما لو بيتكلم بقى وخبط على الترابيزة كمان يعني، خلاص فاضل شويه ويطلعوا من المسجد يا ولاد. لا يعني المفضل الواحد يبقى ايه يعني، وابتغي بين ذلك السبيل يعني، لا يكون سريع الطلقات على صوت كلامه ورا بعضه، ولا يكون بطيئا جدا الى درجه الاملال، لكن يتكلم بشيء من الهدوء، اولا بيدي فرصه للمستمع ان يفهم وما يوتروش، ما يوترش اعصابه، لأن الكلام الشديد المتلاحق الكلام ده بيضيع كثيرا من الفهم على الإنسان. فهو إذا كان يعني حد من إخواننا له في هذا الاتجاه،
أنت
أنا بنميله هذا الاتجاه وأدله على الكتب التي يمكن أن أستفيد منها في هذا.
شيخنا أي شخص يسمع لفضيلتك درس يسمع، خلينا نقول في التلفزيون مسألة منتهية، لكن بتكلم عن الأشرطة التي كانت هي المادة الأكثر انتشارا قبل 10 سنوات من الآن تقريبا، يستطيع تماما أن يميز أن فضيلتك تخطب
أو أقول درسا،
أو تقول درسا
طبعا طبعا،
يعني صوت الخطبة وما فيها من شدة
امتثال
للهدي النبي صلى الله عليه وسلم كأنه منذر جيش بالزبط. فيها قوة
بالزبط.
أما الدرس فيه ما تفضلت به، حتى لو كان الصوت نبرة عالية
إلا
أن الأريحية موجودة.
واضح إن في درس طبعا. أنا في على المنبر أنا يعني واخد طريقة النبي عليه الصلاة والسلام تماما، الحديث جابر كأنه منذر جيش، إذا كان إذا خطب أحمر وجهه وانتفخت أوداجه وعلى صوته، وكأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وسبحان الله المنبر له سخونة عجيبة يعني، أعتقد يعني اللي وانت بتكلم عندك حرقة على أحوال المسلمين، عندك مشاكل المسلمين، لكن في الدرس أنا جلست. وذلك أنا حتى بعد ما يعني المنحة الأخيرة التي جرت لي ما بخطبش الجمعة، فأجبروني مثلا مرتين أو ثلاثة أن أخطب الجمعة وأنا جالس على الكرسي، ما عرفتش أخطب. هذه الحرارة التي يعني كانت تكون عندي في الكلام، حتى لو ناقشت بعض مشاكل المسلمين والكلام ده وأنا جالس بيبقى صوتي عالي وعندي حماسة، بس بتفرق كثير جدا عن أنا واقف يعني.
جعل الله أعظم من حتي كما قلت شيخ من حيب الله يبارك. طيب أقول إذن ما تفضلت به أن ما عشته وعايشته من خطب الشيخ كشك بيّنت لك المدرسة التي كان يتعامل بها ويعلم بها، ولكن للأسف نقول نحن نترحم على الشيخ كشك ونقول أنها مدرسة يكفينا نحن كمتلقين أنها أثمرت فضيلتك يعني، ولكن لها معطيات وأسباب أخرى، مسألة أن فضيلتك استمرت هذا أمر آخر، ولكن لا نجد شخصا يستطيع أن نقول أن هذا مدرسة الشيخ كشك أو أنه استمر على هذا النهج. الثمرة الحقيقية للداعية أن يكون له تلاميذ يسيرون بعلمه في الدنيا، سواء كانوا خطباء أو كانوا وعاظ أو كانوا طلبة علم في أي باب وفي أي فن، وإن كان تخصص فضيلتك هو الحديث، إلا أن الثمرة التي تضعها في الطلاب يجب أن تكون في كل باب وفي كل فن. أعتقد أنك عايشت هذا الأمر وكأنها ورش عمل تخرج منها في كل صنوف العلم وفي كل أبوابه.
صحيح.
طيب نريد أن نعيش مع هذا في وقفة متأنية إذا سمحت لنا الشيخ الحبيب، ولكن أسألك أن تكون هذه الوقفة مع بداية الحلقة القادمة. جزيت الجلال الشيخ رفع الله قدرك الدرين. أحبتنا في الله، ونكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة الليلة، على أمل اللقاء بكم دائما على الخير والطاعة. نستودعكم كما اعتدنا فنقول دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.